صباح الخير. نحن اليوم السبت 6 أيار، برحب فيكم أنا وزميلي بيتر حشاش بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. من أجل مستقبل أمني آمن في أوروبا والعالم الحر، يجب الدفاع عن أوكرانيا والالتزام بمدها بكل ما يلزم كي تستعيد سيادتها وسلامتها الإقليمية كاملة. فالدعم العسكري عامل أساسي في المعركة المتوقعة أو الهجوم المعاكس من جانب القوات الأوكرانية، لتعتبر مسألة منحها التفوق الذي تحتاج إليه من أجل النصر وفق محللين غربيين أفضل طريقة لتجنب حرب طويلة الأمد. حتى الولايات المتحدة البعيدة بحسب تعبير الرئيس الأمريكي لا تنفك ملتزمة حرية أوروبا، وتدرك أن أوكرانيا تقاتل في سبيل حرية الجميع، وكما الحرية والديمقراطية كذلك الأمن يشكل تحديا دوليا وهاجسا للعالم الحر اليوم. من هنا العمل على ضمانة وعرقلة وحتى هزيمة كل من يحاول تعكير صفه أو تجاوز الخطوط الحمر، انطلاقا من مبدأ أن زمن الهيمنة على الجيران تحت مسمى الحديقة الخلفية قد ول إلى غير رجعة. أعزائي المستمعين، معنا من أوكرانيا الصحافي الأستاذ محمد البابا. أستاذ محمد، أول شيء بدي رحب فيك وصباح الخير.
صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
أستاذ محمد، اليوم يعني إذا بتشوف الوضع بأوكرانيا بالنسبة لإلنا، أكيد مش بالنسبة لإلك، يمكن مش واضح كتير وكأنه الأمور فايتة ببعضها. يعني من جهة في دبلوماسية تعمل على خط الاحتواء، وأعني المبادرة أو ما بعرف شو بتتسمى الصينية، ومن جهة تانية اشتداد المعارك. أي واقع برأيك سيكون خلال الصيف والخريف المقبلين؟ اليوم كتير عم ينحكى بهجومات متبادلة، هل ستصمد أوكرانيا برغم الوحول وصعوبة التحرك، وبوقت كان عم ينحكى بهجوم أوكراني معاكس صار الروسي أيضا عم بيهدد بتدمير كييف من بعد محاولة الاغتيال اللي تعرض للرئيس الروسي؟
نعم، بالبداية خلينا نحدد وضع المبادرة الصينية التي ولدت يعني ميتة. لماذا؟ لأن الطرفين المتنازعين أوكرانيا أو روسيا وضعوا خطوط حمراء للجلوس على طاولة مفاوضات لا تقبل من الطرفين. يعني الجانب الأوكراني لن يقبل بتسليم أراضي أوكرانية ويعني الاعتراف بروسية 5 مقاطعات أوكرانية. المقاطعات الأربع هي زاباروجيا، خرسون، دانييسك ولوغانسك، وأيضا شبه جزيرة أوكرانيا. يعني 5 مقاطعات أوكرانية تمثل يعني حوالي 20% من مساحة الأراضي الأوكرانية. هدف روسيا أو شرط روسيا الجلوس على طاولة المفاوضات أن تحصل على اعتراف من أوكرانيا، وهذا لن يحصل. يعني لا يستطيع الجانب الأوكراني القبول بهذه. وأيضا الشروط الأوكرانية أيضا هي عالية السقف وتعجيزية، لأن الجانب الأوكراني يرفض الجلوس على طاولة مفاوضات والوصول إلى تسوية قبل انسحاب القوات الروسية إلى حدود العام 1991. يعني نحن الآن وصلنا إلى حائط مسدود بين الطرفين، بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي. الآن هي لغة المعركة وساحات القتال هي التي تحدد. يعني رأينا هناك أخذ ورد في هذه الحرب. في بداية الغزو الروسي، يعني روسيا غزت الأراضي الأوكرانية واستطاعت السيطرة على ما يزيد عن 35% من الأراضي الأوكرانية، عندما وصلت يعني الأرتال العسكرية الروسية إلى حدود العاصمة الأوكرانية كييف. ثم بدأت المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قام الجيش الأوكراني بهجوم استعاد ويعني حرر مقاطعة كييف بشكل كامل، و4 مقاطعات أخرى هي خاركوف، سومي، وتشيرنيغيف وكييف. والآن يعني الآن يستعد الجيش الأوكراني لهجوم مضاد آخر، كما يسمى هجوم الربيع. وبحسب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف أن القوات الأوكرانية الآن أصبحت في يعني النقاط الأخيرة ووضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات للهجوم المضاد. وكما يتداول سيكون هذا الهجوم المضاد أكبر بكثير مما حصل نهاية الصيف الماضي عندما تم تحرير مقاطعة خاركوف وأيضا مدينة خرسون. سيكون هذا الهجوم مضاعف خاصة أن أوكرانيا حصلت على جزء كبير من مساعدات عسكرية وأسلحة متطورة، بينها منظومات صاروخية، بينها أيضا منظومات دفاعية جوية مثل باتريوت والنسامز الأمريكية، أيضا دبابات ليوبارد الألمانية والتي يعني شهدت جدل كبير في أوروبا قبل الموافقة. هذه الدبابات أصبحت لدى أوكرانيا، دبابات تشالنجر البريطانية وأيضا ناقلات جوند برادلي وعدد من دبابات أبرامز. وأيضا يعني الآن يعني الحرب التي تقودها وزارة الدفاع الأوكرانية مع شركائها الغربيين وهي الحصول على طائرات F-22. وبالأمس كان هناك موقف لرئيس الوزراء الهولندي، موقف لافت، أن هولندا تعمل وبضغط كبير للضغط على حلفاء أوكرانيا بالموافقة الفورية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16. لذلك يعني الشركاء الغربيين لأوكرانيا يعلمون تماما أن الآن هي ليست لغة التفاوض، طالما أن روسيا أو جنود روسيا يتواجدون على أراضي أوكرانية لا يمكن القبول بالسماح لأي دولة أن تعتدي على حدود دولة أخرى يعني تأخذ أراضي ومقاطعات وأراضي شاسعة تمثل حوالي الآن يعني 25 الأراضي الأوكرانية بيد القوات الروسية، خاصة 4 مقاطعات هي زاباروجيا، خرسون، دونيسك ولوغانسك، إضافة إلى شبه جزيرة القرم. يعني الآن اللغة هي لغة المعارك. حرب مدينة باخموت على مدى حوالي 4 أو 5 أشهر يعني صمدت القوات الأوكرانية داخل تلك المدينة، ويعني الجيش الروسي الجيش الثاني في العالم بتجهيزاته العسكرية يعني التعبئة التي قامت بها، التعبئة الجزئية التي قامت بها روسيا عندما حشدت ما يزيد عن 300,000 مقاتل أو متطوع للقتال في شرق أوكرانيا. الجيش الأوكراني أيضا يحشد أعداد كبيرة وعتاد كبير، ويمكن القول خلال الأيام أو الساعات القليلة المقبلة ستبدأ يعني سيبدأ الهجوم الأوكراني المضاد، وهذا الهجوم سيعول على مستقبل طاولة المفاوضات، لأنه طالما أن أوكرانيا لا تمتلك ورقة ضغط كبيرة على روسيا لن تجلس حتى تتفاوض على مستقبل. وأيضا روسيا إن لم تحقق أيضا نصر في هذه الفترة أيضا لا تستطيع الجلوس على طاولة المفاوضات. لذلك معركة الهجوم المضاد سترسم يعني الخطوط الحمراء وخطوط التفاوض بين الطرفين.
بدي أرجع على مسألة يعني المبادرة الصينية، ولكن بدي أحكي بالميدانيات مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول أستاذ محمد. يعني اليوم قدرت روسية على زج بأعداد كبيرة إلى داخل المعركة داخل أوكرانيا، الشيء اللي ما بتقدر عليه كييف، برغم أنه عم بتجند أو عم ينحكى برقم 40,000 تقريبا، ولكن اليوم قدي قادرة أوكرانيا على إنهاء الحرب وإجبار الروس على الانسحاب من الأراضي الأوكرانية مثل ما هن عم يعلنوا دايما، وخصوصا من شبه جزيرة القرم، علما أنه وزير الدفاع الأمريكي أعلن أنه أوكرانيا صار عندها كل التجهيزات والإمكانيات لتنجح بالهجوم المعاكس. يعني بس قدام روسيا هل فعلا قادرة أوكرانيا تحسم يعني استعدادات مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول كتيرة وكبيرة، ومثل ما حسب وزير الدفاع الأمريكي عم بيقول أنه صار عندها كل الإمكانيات، هل ستكون فعلا يعني كما هو متوقع أنها تقدر تحسم وتحقق الشيء اللي عم تحكي فيه أوكرانيا؟
يعني بداية الجواب حكون سأعود لشهر مارس 2022 عندما كان هناك أكثر من 40,000 جندي روسي في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، وكان هناك أعداد قليلة من يعني المقاتلين الأوكرانيين استطاعوا وقف هذا الهجوم الروسي، وبفقط بعض يعني صواريخ جافلين أو صواريخ أنلاو وأيضا 7 مسيرات بايركدار، هذا ما يعني ما كان يدافع عنه أو يقوم الجيش الأوكراني بالدفاع عن كييف، استطاعوا طرد 40,000 جندي من مقاطعة كييف، وشهدت يعني منطقة بوتشا وجستوميل معارك ضارية، يعني بضعة آلاف من الجنود الأوكرانيين استطاعوا تدمير أرتال عسكرية. يعني الجيش الأوكراني لديه القدرة والعقيدة والعزيمة، وهيدي كانت سبب كبير لدفع الدول الأوروبية بفتح مخازن الأسلحة لتسليح أوكرانيا. الآن الوضع مختلف. أوكرانيا وبحسب مصادرنا الخاصة لديها أكثر من 1,000,000 جندي، بينهم أكثر من 400,000 جندي تدرب على الأسلحة الغربية. أصبح لدى أوكرانيا عقيدة مشتركة، لأن الجيش الروسي يقاتل بعقيدة يعني سوفيتية وشرقية تسمى في بالمعاني العسكرية، بينما الجيش الأوكراني يعرف التشكيلات الروسية، يعرف طبيعة انتشار يعني هذا يدرس في المدارس العسكرية الشرقية، والآن لديه أيضا تكنولوجيا متفوقة. هناك نقطة أساسية تساهم وتضع يعني تفوق إلى حد ما للجانب الأوكراني. أولا الأسلحة المتطورة التي أصبحت لدى أوكرانيا إلى حد ما، العزيمة، وثانيا العقيدة العسكرية التي تفوقت كثيرا على الجانب الروسي. الجانب الروسي وعلى مدى 20 عاما كان كل اهتمام الصناعات العسكرية الروسية هي فقط لتطوير الصواريخ، ورأينا على مدى عام الصواريخ بعيدة المدى لا تعطي انتصار في الحروب. الانتصار يأتي بقوات المشاة، بالقوات التي تتقدم على الأرض. روسيا فشلت بشكل كبير، قوات المشاة فشلت بشكل كبير في حرب أوكرانيا. معظم الآليات والدبابات وحتى يعني دبابة T-90 التي تم سحبها من المعارك خلال الشهرين الأولين، يعني في بداية الحرب تم سحبها بعد تدمير حوالي 60 دبابة فقط ب يعني عدد قليل من صواريخ جافلين. لذلك قامت وزارة الدفاع الروسية بسحب دبابة T-90 التي تعتبر يعني الدبابة الأكثر تطورا لدى الجيش الروسي، وأيضا دبابات أرماتا. لذلك هناك نقص، هناك فشل في التكنولوجيا العسكرية الروسية في سلاح المشاة، ولذلك استعانت روسيا بالمقاتلين الشيشانيين، بمجموعات القتالية الشيشانية وبمجموعات بريغوجين أو ما يسمى ب يعني فاغنر. هذه المجموعات الآن تلعب دور وأثبتت جدارة أكثر من القوات العسكرية أو الجيش النظامي الروسي، الذي حتى هذه اللحظة مدينة أدفييفكا تقع على بعد 7 كيلومترات من وسط مدينة كييف. القوات الروسية منذ 14 أو 15 شهرا لم تستطع الدخول إلى مدينة أدفييفكا، فقط مدينة واحدة باخموت، رغم كل الدعم العسكري، رغم كل السلاح الذي يعني حصلت عليه القوات الروسية والحشد العسكري والتعبئة الجزئية. حتى هذه اللحظة الجيش الأوكراني صامد في باخموت ويدافع عنها ويقوم بكل الدفاع، يعني العمليات التي تتطلب الحفاظ على هذه المساحة الجغرافية. والآن يعني قبل يومين بدأ الجيش الأوكراني يأخذ زمام المبادرة، ويعني صباح هذا اليوم نشرت وزارة الدفاع الروسية وأيضا مواقع عسكرية يعني مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية تسجيل لبريغوجين وهو قائد فاغنر خلف عدد كبير من جنود قتلى من القوات الروسية ومن مجموعة فاغنر، وبدأ يضع أن هناك مشكلة بالدعم اللوجستي وأن أكثر من 70% من السلاح لا يصل إلى بريغوجين، ما يعني أيضا أن هناك مشاكل كبيرة في يعني القوات العسكرية الروسية في يعني الإمدادات اللوجستية. وأيضا على مدى 4 أشهر، يعني في آخر حديث، على مدى 4 أشهر كانت روسيا تقوم أو 6 أشهر كانت روسيا تقوم بضربات جوية للأراضي الأوكرانية. الآن وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية، روسيا تعاني بشكل كبير في مخزون الصواريخ، صواريخ كروز التي انخفضت بشكل كبير. قبل 3 أو 4 أشهر أو يعني قبل بداية هذا العام كانت روسيا تطلق، يعني عندما تهاجم المدن الأوكرانية تطلق إلى حوالي 100 صاروخ، الآن روسيا تطلق 20 إلى 25 صاروخ، ما يعني أيضا القدرة الهامة لهذه هذا الجيش الذي يعتبر الجيش الثاني في العالم على مدى سنة انهارت إلى ما أكثر من 60 إلى 70%. ما يعني أن لدى أوكرانيا، وأوكرانيا ليست وحدها، وخلفها الناتو والدول الغربية، تستطيع الفوز وتحرير الأراضي الأوكرانية إن استمر الدعم العسكري كما هو.
نعم. إضافة للي حضرتك عم تتفضل وتقوله عن ضعف التكنولوجيا العسكرية الروسية، اليوم حتى البنتاغون أعلن أنه تقريبا من أوائل هيدي السنة أعلن أنه في 20,000 قتيل من العسكر الروسي، نصهم من فاغنر، ونحو تقريبا 80,000 جريح. يعني قدي قادرين الروس وسط المعلومات اللي حضرتك عم تتفضل فيها، والوضع هيدا يعني هيدا يصيب بالصميم معنويات الجيش، لأنه صارت حرب بالنسبة لهم حرب استنزاف. يعني عم تحكي تكنولوجيا ضعيفة، عم تحكي إمكانيات، حتى الإمدادات عم بتكون صعبة توصل لهم، جرحى وقتلى. يعني قديش قادرين يستمروا بالحرب الروسية؟ يعني
يعني الآن سأقرأ بيان هيئة الأركان العامة الأوكرانية ليلة أمس حول خسائر القوات الروسية منذ بداية الحرب. حتى هذه اللحظة 192,590 جندي قتلوا على الأراضي الأوكرانية، وأربع أضعاف هذا الرقم هو مصابين. عادة عندما يعني في المعارك الإصابات أكثر من القتلى، تتضاعف بثلاثة أو أربع مرات، ما يعني أن روسيا يعني حشدت في بداية الحرب حوالي 150 إلى 200 ألف جندي لغزو أوكرانيا. هذه أبيدت بشكل كامل بين قتيل وجريح، ثم حشدت 400 ألف أو 300 إلى 400 ألف، والآن يعني أصبح يعني عدد قليل. وبريغوجين كان يدعو وزارة الدفاع الروسية للسماح له بتطويع أعداد كبيرة لضمهم إلى مجموعة فاغنر. الجيش الروسي يعاني بشكل كبير، يعني على مدى عام خسرت روسيا فقط بالدبابات 3700 دبابة، هذا في عام، وكل ما تمتلكه روسيا من دبابات هو حوالي 12,000 دبابة. يعني إن استمرت الحرب إلى عامين أو ثلاثة أعوام ستنتهي يعني المخزون العسكري بشكل كامل للقوات الروسية، ما يعني أن روسيا دخلت في مأزق لا تستطيع الخروج منه. بينما أوكرانيا كانت تمتلك حوالي 600 إلى 700 دبابة، الآن حصلت أيضا على 400 دبابة من القوات يعني من الحلفاء الغربيين، تستطيع الصمود لمدة سنة أو سنتين لأن أوكرانيا كانت في حالة دفاعية. الآن الهجوم المضاد الذي تعول عليه أوكرانيا سيرسم المرحلة المقبلة. إن نجح هذا الهجوم المضاد، وكما يقول الرئيس زيلينسكي، حتى نهاية هذا العام ستنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا وتحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. وأيضا هناك مسألة، الآن استمرار الحرب هو فقط لحماية بوتين. يعني إن أي خروج أو وقف لهذه الحرب في هذه المرحلة سيعتبر خسارة كبيرة لبوتين، لأن العناوين التي وضعها بوتين وراهن عليها في بداية الحرب هي تغيير النظام في أوكرانيا، وقف تمدد الناتو، فشل أول خيار وهو تغيير النظام وقتل يعني النازيين الجدد كما
والأطلسي تمدد
وأيضا الأطلسي تمدد بشكل كبير. والرئيس الأوكراني بالأمس قال أنه رغم أن أوكرانيا رسميا ليست يعني عضو في حلف الناتو، ولكن أوكرانيا أصبحت دولة من حلف الناتو واقعيا، لأن الأسلحة التي تقاتل بها أوكرانيا هي أسلحة الناتو، ولو بجنود أوكرانيين. وأيضا يعني التحالف والتكامل والتضامن بين أوكرانيا والتواصل، وأيضا يعني الدعم الكبير التي تحصل عليها أوكرانيا من حلف الناتو، هو هذا يعني واقعيا يفرض واقع أن أوكرانيا هي الآن ضمن حلف الناتو.
نعم. اليوم إضافة للدعم التكنولوجي المتطور يلي عم بيأمنه الناتو لأوكرانيا، اليوم الظاهر على امتداد نحو تقريبا 14 شهر من الحرب، مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، ضد أحد أكبر جيوش العالم، برزت شغلة كتير أساسية لدى الجيش الأوكراني، قدرته على التكيف مع مجريات الحرب بسهولة ومرونة ورشاءة التكتيكات يلي عم يستعملها، واستعماله للتكنولوجيا الحديثة اللي توفرت له، واستفاد أيضا من أخطاء روسية برغم خبرة عناصره اللي كانت محدودة كتير بتكنولوجيا الأسلحة ببداية الحرب. وهالتفوق يضاف للبراعة باستخدام أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، والرئيس أيضا الرئيس زيلينسكي برع فيها، يعني بعكس الجيش الروسي البطيء والتقليدي، ما ينعكس مثل ما سبق وحكينا على معنويات عناصره، يضاف إلى فشل أو جمود بالعملية أو الهجوم على أوكرانيا اللي لم تحقق الهدف لغاية الآن. اليوم عم ينحكى أستاذ محمد بعصيان واسع متوقع بأوساط الجيش الروسي أو انهيار للنظام، نظام بوتين. أي سيناريو هو الأرجح برأيك؟
يعني حتى هذه اللحظة بدأت الخلافات في الجيش الروسي بشكل كامل. يعني اتهامات بريغوجين لوزارة الدفاع الروسية بالتقصير في الإمدادات العسكرية. أيضا التغييرات، يعني أكثر من 21 تغيير لقادة عسكريين في المعارك في أوكرانيا على مدى 13 شهر. هذا يعني أن هناك فشل ذريع في العمليات العسكرية وفشل الخطة الروسية ويعني العملية العسكرية كما تصفها، أو غزو الروسي للأراضي الأوكرانية. أيضا تحييد رمضان كاديروف عن جزء كبير من هذه الحرب لعب دور كبير. يعني المقاتلين، يعني الجيش الشيشاني يتكون من حوالي 80,000، أبيد ما يزيد عن 40% من هذه القدرة العسكرية. وعادة يعني من المعروف أن القوات الشيشانية تعتبر من الأقوى في أقوى الفرق في الجيش الروسي. أبيدت يعني بحسب استطلاعات لوزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك 5 مجموعات بشكل كامل قتلوا، وليس فقط جرحى، قتلوا ما يزيد عن 65,000 جندي أو 65,000 شيشاني قد قتلوا في هذه الحرب، أي ما يعني جزء كبير من الجيش أو القوة الشيشانية. لذلك يعني خلال الأربع أو 5 أشهر الماضية خرج من الصورة رمضان كاديروف الذي كان يهدد ويعد بالوصول إلى كييف وأنه سيعتقل بيده الرئيس الأوكراني، ولكن فشلت كل هذه التوقعات. ما يعني نحن الأمام أمام سيناريو، إن لم تستطع روسيا فتح الحوار مع الدول الغربية للخروج من هذا المأزق لن يبقى بوتين في سدة الحكم. لماذا؟ أولا هناك الأليغارخية الروسية أو رجال الأعمال وحيتان المال في روسيا تضرروا بشكل كبير من هذه العملية العسكرية. معظم رؤوس أموالهم تمت مصادرتها في الدول الغربية، وأملاكهم حتى منازلهم واليخوت التي يمتلكونها تمت مصادرتها. الاقتصاد الروسي رغم يعني التكامل حتى هذه اللحظة والخسائر التي تدفعها روسيا وتتكتم عنها يعني تسبب مشاكل كبيرة. الآن الشعب الروسي يعاني بشكل كبير رغم الهالة الإعلامية التي يعني تمتلكها روسيا، ولكن على أرض الواقع هناك معاناة كبيرة. يعني العملة الروسية انهارت، التصدير يعني روسيا كانت تعتمد على تصدير النفط للدول، الغاز للدول الغربية، توقفت حتى هذه اللحظة بنسبة 95%، وحتى نهاية العام ستكون يعني الدول الأوروبية يعني مستقلة بشكل 100% عن الغاز الروسي. أيضا هيبة الدولة العظمى، الدولة النووية العظمى، هي انكسرت بشكل كبير. حتى صحيح. أن الآن القتال على حي أو على يعني مدينة صغيرة هي يعني يمكن القول أنها لا تساوي نصف بيروت، ويعني المدن الأوكرانية هي مدن كبيرة، مثلا العاصمة الأوكرانية كييف هي مساحة لبنان على 3 أو 4 مرات. لذلك يعني مدينة صغيرة وهي باخموت 5 أشهر تحاول القوات الروسية السيطرة عليها لم تستطع. نعم. يعني أن هناك فشل كبير من الجانب الروسي.
طيب هل بتشوف أستاذ محمد البابا، هل سيناريو محاولة الاغتيال من الجانب الروسي هي هروب للأمام، يعني ليبرروا محاولة اغتيال أي مسؤول أوكراني أو حتى الرئيس زيلينسكي، لأنه عم بيهدده كل الوقت بيهدده، وهيدا مش دليل صحي، كأنهم يأسوا وعم يعتمدوا سياسة الأرض المحروقة؟
يعني تصريحات التي يخرج بها دمتري ميدفيديف أصبحت يعني لا أحد في أوكرانيا يعير لها أي أهمية. يعني هو كان يقول أن روسيا ستستخدم السلاح النووي، وعلى مدى يعني طول هذه العملية العسكرية أو الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية لا تستطيع روسيا استخدام السلاح النووي لأنها ستكتب نهاية روسيا. روسيا هي تمتلك سلاح نووي كبير ولكن لا تستطيع استخدامه لأنها سيكون هناك رد عنيف، وليس فقط من أوكرانيا، سيكون الرد عنيف من كل الدول العالمية التي تعتبر أن استخدام السلاح النووي هو يعني لعب بمصير الكرة الأرضية. لذلك يعلم بوتين وغيره أن التهديد بالسلاح النووي هو غير واقعي ولن يحصل. يعني نحن نعلم في بداية هذه الحرب أن السلاح النووي لا تستطيع روسيا استخدامه لأن هذا سيكتب نهاية الدكتاتور الروسي فلاديمير بوتين. أما يعني إن تكلمنا أن يعني ستقوم روسيا بعملية أو يعني للحصول على النصر مثلا باغتيال قادة عسكريين، هي فشلت على مدى عام يعني الرئيس الأوكراني أعلن أكثر من مرة أنه نجا من محاولات اغتيال وأن يعني الجهاز الأمني الأوكراني يعمل بشدة، وهناك حرفية وملموسة. نعم. يعني عندما وصلت أنا في إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أنا كنت أتوقع يعني مثل الدول التي تشهد حروب سيكون هناك خراب، يعني لا نظام، فشل للوضع الأمني، بينما رأيت مدينة تعيش بالشكل عادي. القوات الأوكرانية والمخابرات الأوكرانية والشرطة يعملون باحترافية، حتى أن الجرائم الصغيرة الجرائم الصغيرة يتم معالجتها باحترافية وكفاءة عالية، ما يعني أن الجيش الأوكراني والسلطات الأوكرانية تسيطر أمنيا وعسكريا واجتماعيا على كامل الأراضي الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة السلطات الأوكرانية، وهذا يفشل بشكل كبير. يعني الخطط التي تريدها روسيا لبس الفوضى في أوكرانيا عادة، ويعني السبب الرئيسي التي فشلت به روسيا في بداية الحرب هي أنها عولت أن يكون هناك أصوات أوكرانية سترحب بروسيا، ولكنها تفاجأت أن هناك إجماع بشكل كبير يعني إجماع حول القيادة العسكرية الأوكرانية، حول الرئيس زيلينسكي، وهذا هو أهم سبب لانتصار أوكرانيا، هو الإجماع الشعبي والاحتضان الشعبي للرئيس زيلينسكي وللجيش الأوكراني. حتى أن يعني الأحزاب السياسية التي كانت توالي موسكو هم غادروا الأراضي الأوكرانية فورا، وحتى أن رجال الأعمال يعني مثل ميدفيتشوك وهو المقرب من بوتين والذي كان يقوم بالاستعدادات لدخول روسيا تمت محاكمته ثم تمت مبادلته مع 200 جندي أوكراني، ما يعني أن أوكرانيا نجحت في كسر الخطط الروسية للقيام باغتيالات. وأيضا يعني نحن نثق بالجيش الأوكراني والمخابرات الأوكرانية التي تقوم بحماية ليس فقط الرئيس الأوكراني بل الشعب الأوكراني، وتفشل معظم الخطط التي تقوم بها القوات الروسية والاستخبارات الروسية. وكل يوم نحن نسمع عن اعتقالات تقوم بها يعني السلطات الأوكرانية والمخابرات الأوكرانية لأشخاص فقط لأنهم كانوا يعطوا معلومات صغيرة ومعلومات لا قيمة لها للاستخبارات الروسية، يتم مجاباتها بشكل فوري. وهذا يعود للتطور التكنولوجي التي حصلت عليه أوكرانيا في يعني العمل الاستخباراتي، وأيضا للمتابعة الدقيقة، وأيضا لمساعدة الشعب الذي يقدم المساعدة الأمنية الكبيرة للسلطات الأمنية للأجهزة الأمنية والجيش الأوكراني.
بدي ارجع لهيدي النقطة على أهميتها، خصوصا نحن بلبنان هون بنفتقدها، هيك هالحماس وهالوطنية وهاللحمة بين داخل المجتمع الأوكراني، يعني عن جد انه شي بيكبر القلب. انا بدي ارجع انا وياك استاذ محمد البابا للمبادرة الصينية يلي حكيت بتقريب محاولة تقريب وجهات النظر او تقريب نهاية الصراع، والكرملين بوقتها رحب. يعني هل برأيك كانت عم بتجرب، حضرتك قلت انه خلص مرفوضة، ولكن هل عم بتجرب كانت تحقق شيء قبل اوان الحسم لانه خايفين من الهجوم المعاكس الاوكراني؟ يعني هل هو لكسب الوقت بحجة محاولة انهاء الحرب ما يسمح لموسكو باعادة تنظيم صفوفها وبناء قدراتها لتستمر بحربها، وبتكون هيك كبت طاق نجاة لحليفها وبتحفظ له ما وجهه لبوتين؟
بالفعل، وهذا ما أدركه يعني الجانب الأوكراني بشكل سريع، لأن فقط يعني إن وصلوا إلى وقف إطلاق نار ويعني معاهدة مثل ما حصل في اتفاقية مينسك التي يعني أوقفت الحرب في أو جمدت الصراع في 2014 إلى أن قامت يعني روسيا بالاستعداد للقيام بهجوم على الأراضي الأوكرانية، هذا لن يتكرر. هدف أوكرانيا هو تحرير الأراضي الأوكرانية. كان يعني في الأشهر الأربعة الأولى كان نداء الرئيس الأوكراني وشروطه أن تنسحب القوات الروسية إلى حدود 24 من فبراير 2022، ولكن الآن هدف أوكرانيا وأصبح معلن بتحرير كامل الأراضي الأوكرانية. هذا بسبب ماذا؟ أولا الضعف الذي ظهرت به روسيا، ثانيا الاحتضان الشعبي الكبير، ويعني أصبح الرئيس الأوكراني زيلينسكي ليس فقط رمزا للنصر في أوكرانيا، بل أصبحت صوره ترفع في معظم عواصم العالم، تفتح له يعني معظم البيت الأبيض والبنتاغون تم استقباله استقبال الأبطال، لقائه مع الملك تشارلز وكان يعني أيضا كاستقبال الأبطال، لذلك أصبح رمز للدفاع عن الديمقراطية كما يتداول في أوروبا، وهذا هو لقبه، هو بطل الدفاع عن الديمقراطية في أوروبا الآن زيلينسكي، لأن أوكرانيا تعتبر خط الدفاع الأول ليس فقط عن أوكرانيا بل عن كامل دول الاتحاد الأوروبي، لأن الأطماع البوتينية هي يعني عودة الاتحاد السوفيتي.
نعم.
انتبه الجانب الأوكراني من الخطة التي كانت أو يعني خطة السلام أو المبادرة الصينية التي كان هدفها الوصول إلى وقف إطلاق نار وبدء حوار بين الطرفين، هذا سيعطي فرصة للقوات الروسية لإعادة تنظيم صفوفها، لإعادة حشد وإنتاج أسلحة، خاصة أن روسيا كما ذكرت خسرت يعني جزء كبير من سلاحها وعتادها العسكري، وهذا سيعطي ربما فرصة لكسر ومعرفة سر قوة أوكرانيا، وستكون هناك نتائج سلبية على غرار ما حصل في اتفاقية مينسك التي سمحت لروسيا بدعم الانفصاليين على مدى 8 سنوات، وقامت بتجهيز قوة عسكرية وبدأت بهجوم وغزو الأراضي الأوكرانية تنفيذا للمطامع البوتينية. الآن الجانب الأوكراني وضع خطة سلام، أول شرط من شروط خطة السلام هو انسحاب القوات الروسية بشكل كامل من الأراضي الأوكرانية، وأن تكون معظم الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة أوكرانيا حسب الدستور وحسب القانون الدولي. ثانيا، أوكرانيا مستعدة لتقديم التنازلات الأمنية، مثلا العودة عن طلب الانضمام لحلف الناتو، لأن أوكرانيا أصبحت دولة يعني قوية في حال استطاعت الحصول على هذا يعني هذا الوعد أو خروج روسيا من الأراضي الأوكرانية دون قتال أو دون اتفاق دولي. هذا سيعطي أوكرانيا فرصة أيضا لبناء قدراتها العسكرية وإعادة الإنتاج العسكري التي يعني خسرته في حقبة يعني الرئيس يانوكوفيتش، وهو الرئيس الموالي لروسيا، الذي يعني خلال تلك الحقبة تم إغلاق عدد كبير من المصانع العسكرية التي كانت أوكرانيا من الدول 10 الأول في الإنتاج العسكري في الدول الأوروبية. لذلك الآن أوكرانيا وضعت خطة سلام ستحفظ أمن أوكرانيا وأمن روسيا وخلق علاقات ندية بين الدولتين، وليس أن تبقى أوكرانيا هي فقط تابع أو يعني جزء من مثل بيلاروسيا. بيلاروسيا هي دولة ولكن كل قرارها في الكرملين وليس في مينسك. لذلك أوكرانيا تريد الحرية، ونحن نعلم ونعيش مع الشعب الأوكراني ونعلم أن هذا الشعب هو شعب محب للحياة، شعب يعيش بديمقراطية بعيد عن أي نزاعات، ملتف ومتضامن مع بعضه، ولا يقبل ولن يقبل يعني بالهيمنة الروسية أو فرض الهيمنة الروسية عليه.
يعني ما بتشوف أستاذ محمد أن الصين أيضا عم بتحاول تحفظ لحالها دور بتسوية الصراع، يعني خصوصا أنه من مصلحتها إلى مصلحة مع أوروبا ومع أمريكا أنه تلعب دور الوسيط حتى ما تقطع شعرة معاوية مع أوروبا ولا مع أمريكا مع الدول الغربية، يعني عبر هالوساطة،
يعني هذه الوساطة لم تستطع أن تجد نقاط مشتركة بين روسيا وأوكرانيا. نعم. الآن ولنكون واضحين، أوكرانيا قرارها من نفسها، القرار نعم. الأوكراني يأتي من البرلمان الأوكراني والشعب الأوكراني والرئيس الأوكراني. يعني في منتصف الصيف كان هناك ضغوط من فرنسا ومن ألمانيا على أوكرانيا بالجلوس وبدء مفاوضات، إلا أن الجانب الأوكراني كان يرفض بشدة هذه واستطاع أن يفرض خياره وهو القتال لتحرير أوكرانيا، لأن ما أخذ بالقوة لا يعاد إلا بالقوة. نعم. وهذا هو الشعار الذي نعم. يعني تعمل عليه أوكرانيا. أما يعني ما يلوح به أن ربما الصين ستفرض خطة سلام على مصلحة أوكرانيا، هذا لن يمر. نعم. يعني أنا سأقولها وبشكل واضح، إن قام زيلينسكي بالموافقة على تسليم متر أو توقيع اتفاقية تعطي روسيا الحق بالسيطرة على متر واحد من الأراضي الأوكرانية، هو لن يبقى في الحكم لمدة ساعة واحدة. يعني هذا يعلمه زيلينسكي، ويعلم أن الشعب الأوكراني أعطاه تفويض، والآن التأييد لزيلينسكي هو يفوق 95% من استطلاعات الرأي الأوكرانية. الشعب الأوكراني يؤيد زيلينسكي لأنه اتخذ القرار الوطني وهو عدم التفريط بالأراضي الأوكرانية.
نعم.
والدفاع حتى الموت عن الأراضي الأوكرانية. طيب حتى آخر جندي.
نعم أستاذ محمد، اليوم برغم الدعم الأمريكي الرئيس الفرنسي بزيارته للصين قال أنه مش لازم نكون تابعين لواشنطن، علما أنه أوروبا بتعتمد بدفاعها على أمريكا وأوكرانيا أكبر شاهد هل يؤثر هذا التمايز على دعم أوكرانيا، وهل الرهان على خلاف أوروبي أمريكي واقع من جانب الصين وروسيا؟
طب أنا سأقول بطريقة أخرى.
نعم.
كما قالها زيلينسكي.
نعم.
كل يوم بتأخير تسليم أسلحة إلى أوكرانيا يكلف حياة بشر يموتون.
نعم.
وهذا ما قالها الرئيس الأوكراني، وعندما كان هناك حديث عن تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية جوية بعدما كانت روسيا تستهدف أوكرانيا بالصواريخ، كان كل يوم وكل هجوم كان يموت العشرات من الأوكرانيين، وذلك بسبب الخيارات أو التأخير أو التماطل يعني من خاصة فرنسا وألمانيا. وأيضا لا ننسى أن الشعب الأوكراني يعلم أن اتفاقية مينسك التي فرضتها أنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند فرضتها على أوكرانيا في تسوية الصراع كان لها الأثر الأكبر في إعطاء فرصة لروسيا بالهيمنة ليس فقط على أوكرانيا بل على القرار الأوروبي والاستفزاز الأوروبي. ولكن هذه الفترة وبفضل خيار وقرار الرئيس زيلينسكي وهو المواجهة، لا ننسى في بداية الحرب يعني ماكرون طلب من الرئيس الأوكراني أن يرسل له فرقة خاصة من الجيش الفرنسي يعني إخراجه وإجلائه من العاصمة الأوكرانية كييف، كان جواب زيلينسكي سنقاتل في كييف حتى الموت. وهذا القرار فرض على الدول الغربية اتخاذ قرار بدعم أوكرانيا، لأنه في حال سقطت أوكرانيا يعني البوصلة ستذهب إلى بولندا ودول البلطيق وأيضا إلى بعض الدول مثل ألمانيا. لذلك يعني الخيار الرئيسي لأوكرانيا هو الدفاع حتى الموت، وهذا الخيار فرض نظرية كبيرة على دول الغربية أنه يجب مساعدة أوكرانيا عسكريا، لأنه إن سقطت أوكرانيا سيستمر الجيش الروسي حتى يصل إلى العواصم الأوروبية. وكنا نتابع البروباغندا الروسية في يعني الأسابيع الأولى للحرب، كانوا يقولون عن يتحدثون عن ضرب برلين، عن صواريخ ستتساقط على لندن، عن جنود روس سيتجولون في الشانزليزيه. هذه كانت تتداول في البروباغندا الروسية خلال الأسابيع الأولى للحرب، ولكن هذه الآن انتهت، بدأوا يتحدثون عن شارع في قرية مثل سوليدار ستحاول القوات الروسية على مدى أشهر السيطرة عليه. هذا هو الفرق. عندما تم اتخاذ قرار بدعم أوكرانيا في هذه المعارك وفي هذه الحرب يعني تم تغيير استراتيجية كبيرة، تم الخروج من الضغط النفسي الذي كان يفرضه بوتين ملوحا بسلاح الغاز، والآن يعني يلوح بالسلاح النووي وهو لن يعطيه أي نتيجة. نحن نرى نتائج على أرض الواقع، النتائج تقول أن هناك إخفاق كبير في السياسة الروسية، في النظرية التي وضعتها أو الخطط التي وضعتها روسيا لاحتلال أوكرانيا فشلت بشكل كبير، والآن الضغط على الدول الأوروبية واستخدام هذه الورقة سقطت كثيرا. نعم الدول الأوروبية تريد إنهاء هذه الحرب بشكل كبير لأنها تعاني من استنزاف اقتصادي كبير جدا، ولكن لن يكون هناك أي قرار يعني على حساب، ولن يتم هناك أي اتفاقيات دبلوماسية على حساب أوكرانيا. والآن يتم الحديث عن مخرج لائق يخرج به يعني لحفظ ما يواجه بوتين في حال التزم بالشروط الدولية، وأولها الخروج من أوكرانيا مهزوم.
هل بتعتبر، بسؤال أخير أستاذ محمد البابا، هل زمن السيطرة على الجيران بحجة الحديقة الخلفية اللي كان سيد بالماضي، هل هو اليوم مع الحرب الأوكرانية أصبح
سقطت؟ يعني صمود أوكرانيا أسقط كل النظريات السابقة التي كانت يعني متعارفة. الجميع يعني أنا أستغرب من الرأي العام العربي الذي هو يعني بجزء كبير وبكل واقعية الرأي العام في الدول العربية، ونتابع وسائل التواصل الاجتماعي، هناك تعاطف مع روسيا لأنه يعتبرون أن أمريكا دولة مستبدة استعمارية وكذلك، ولكن على أرض الواقع الديمقراطية انتصرت على الأفكار
على يعني الاستبداد
والاستبداد والديكتاتورية. يعني مثلا في روسيا منذ أن وصل فلاديمير بوتين إلى الحكم تغير النظام في روسيا، هناك يعني نظام بوليسي حاكم. يعني في بداية الحرب كانت تخرج مظاهرات لوقف الحرب، لأن الشعب الروسي هو شعب مسالم، شعب رائع يعني يمكن التواصل والتكامل معه. ماذا قامت السلطات الروسية بقمع كبير، يعني تم سجن العشرات بل المئات بسبب الخروج بإعلان أنهم ضد هذه الحرب، لأن الشعب الروسي والشعب الأوكراني هناك علاقات ثقافية، هناك علاقات دينية، ولكن الأطماع البوتينية كسرت كل يعني حدود التواصل بين الطرفين. الآن هناك كره كبير بين الأوكران والروس. الشعب الأوكراني بدأ يتخلص حتى من اللغة الروسية والتي هي رمزية في أوكرانيا. بدأ الآن المتكلمين والمتكلمون باللغة الروسية يرفضون الحديث باللغة الروسية بسبب يعني الأفكار والأطماع البوتينية.
أنا بدي أشكرك لأن وقتنا للأسف خلص. من أوكرانيا كنت معنا الصحافي الأستاذ محمد البابا.
شكرا
لك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين. بتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.